سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. نزل الكلام في المسألة 21 والتي أجمل فيها الماتن تبعا له الشارح ثبوت مجموعة من الصفات استنادا إلى وجوب الوجود. وقد تقدم الكلام في الجود والملك وأن الله تبارك وتعالى تام بل وفوق التام، والكلام فعلا في صفة الحقية. من الصفات التي تثبت للواجب تبارك وتعالى صفة الحقية. الحق في الاصطلاح له معنيان، المعنى الأول الحق بمعنى الثبوت، ولعل هذا المعنى هو المعنى اللغوي لكلمة الحق. إذا قيل حق أي هو أمر ثابت، والمعنى الثاني هو مطابقة القضية للواقع. القضية إذا كانت مطابقة للواقع يقال عنها حق، وإذا لم تكن مطابقة للواقع يقال عنها باطل. الباري تبارك وتعالى وجوب وجوده يقتضي أن يكون ثابتا، بل يقتضي أن يكون ثابتا على نحو الأزلية وعلى نحو السرمدية، فهو تبارك وتعالى حق، بل هو أولى بالحق من غيره، إذ كل حق مستند في ذاته في ثبوته إليه، كل ثبوت مستند إليه. لهذا يقول المصنف والحقية، أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى، واعلم أن الحق يقال للثابت مطلقا والثابت دائما، ويقال على حال القول والعقل. يقال للثابت مطلقا، ما هو المراد؟
يعني دائما أو مؤقت؟
هل المراد مطلقا يعني الذي يكون ثابت على نحو الإطلاق فيكون تعبيره الثابت دائما تفسير لي وللثابت مطلقا، هذا هو مراده أو لا؟ يقال لمن كان ثابت بمطلق الثبوت، للثابت مطلقا من دون أن يتقيد بالثابت على نحو الاستمرار، فيكون قوله والثابت دائما بيان لماذا؟ لإصطلاح آخر وهو أنه يطلق. يحتمل في عبارة المصنف الأول، يحتمل في عبارة المصنف الثاني، لكن المعنى الأول في نفسه باطل. لا، لأن القرآن الكريم أطلق الحق على أمور ثبوتها ليس دائما. هل هنالك موارد في القرآن الكريم أطلق فيها القرآن الكريم كلمة الحق على أمر ليس ثابت على نحو الدوام أم لا؟ أنتم ما حضر الطلبة. هل هنالك مورد أطلق القرآن الكريم فيه كلمة الحق على الثابت لا على نحو الدوام؟ أي الذي هو ثابت في حال وليس ثابت في حال آخر، يوجد الآن ببالي قوله تعالى ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه. فإن هذه الآية أطلقت الحق على يوم القيامة، ويوم القيامة ثبوته ليس دائما، إذ هو الآن ليس بثابت، ففي ظرف ليس بثابت وفي ظرف هو ثابت، هو سوف يثبت، إذا ثبت سوف يستمر، ولكن هذا لا يعني أنه ثابت مطلقا أي في جميع الحالات وفي جميع الظروف وفي جميع الفروق، بل هو ثابت في ظرفه ويستمر بخلاف وجود الواجب تبارك وتعالى، فإن دوامه ليس على نحو دوام يوم القيامة، بعبارة أخرى يوم القيامة وإن كان أبديا إلا أنه ليس بأزلي، وإن كان عفوا سرمدي إلا أنه ليس بأزلي، أما الواجب فوجوده وجود أبدي سرمدي وأزلي. إذن لا يمكن أن يكون المراد من الثابت من الحق خصوص الثابت دائما على نحو الأبدية بأن يكون أزلي وأن يكون سرمدي، لا، المقصود بالحق الثابت مطلقا، كل شيء ثابت فهو بلحاظ ثبوته حقا، ليس بباطل أي ليس بعدم محض هلاكي ومطلق. لهذا نقول في عبارة المصنف يوجد احتمالا على كل حال. ويقال على حال القول والعقد، القول نفس القضية الملفوظة والعقد نفس القضية ولكن في عالم التصور، فإنك إذا تصورت زيد موجود هذه القضية حالها أي النسبة الموجودة فيها إذا كانت مطابقة للواقع تكون حق، فيقال هذا العقد القضية المتصورة حقا لأن حالها أي النسبة الثبوتية الثابتة بين الموضوع للمحمول مطابقة للواقع، وإذا تلفظت بها قلت زيد موجود هذا القول، هذه القضية التي قيلت هذا القول حق إذا كانت النسبة فيها مطابقة للواقع. من هنا يقول ويقال على حال القول والعقد بالنسبة إلى المقول والمعتقد إذا كان مطابقا وهو الصادق أيضا، القضية التي تكون مطابقة للواقع هي حقان وهي أيضا صادقة، فيكون قائلها صادق أو المعتقد بها صادقا في اعتقاده. طبعا هذه النقطة أيضا محل كلام بينها، ملاك القضية الصادقة ما هو؟ القضية الحق الثابتة هي القضية المطابقة للواقع، لكن القضية الصادقة ما هي؟ بعضهم أضاف قيد قال لا يكفي أن تكون القضية مطابقة للواقع حتى توصف بأنها صادقة، بل لا بد وأن يكون القائل بها معتقد. أما لو كانت القضية غير مطابقة للواقع ولكن من قالها وتلفظ بها لا يعتقد بها فهذه لا تعتبر صادقة، وبالتالي لا يعتبر القائل صادق بل يعتبر كاذب. يستدلون على ذلك بآية المنافقين إذا جاءك المنافقون فإنهم قالوا ما هو حق ولكن القرآن وصفهم بأنهم بأنهم كاذبين. ف يعني هذا وجه المناقشة، نحن الآن ننقل الرأي لا نقول هو حق، يعني حتى ما تنفعل كثير، لا أقول هذا رأي الحق. في تفسير القضية الصادقة يوجد خلاف، بعض العلماء يقول الصادقة هي القضية الحق المطابقة للواقع هذه صادقة، بعضهم يقول لا، القضية المطابقة للواقع ليست هي الصادقة، القضية المطابقة للواقع والاعتقاد المعتقد. أما لو كان يعتقد بكذب قضيته وقالها وهي مطابقة للواقع فهو كاذب، وقضيته لا توصف بالصدق، لكن هل توصف بالكذب؟ هذا مسألة أخرى. ونفس الكلام قيل في طرف القضية الكاذبة، هل القضية الكاذبة غير المطابقة للواقع مطلقا أو لا؟ غير المطابقة للواقع فيما إذا كان المتلفظ بها يعتقد بعدم مطابقتها للواقع، أما إذا كانت مطابقة للواقع وهو يعتقد بعدم مطابقتها للواقع، أو كانت القضية غير مطابقة للواقع ولكن المتلفظ بها يعتقد أنها مطابقة فهي ليست كاذبة. هنالك خلاف بحث ما عليه المحققون من العلماء أن القضية الموصوفة بالحق هي القضية الموصوفة بالصدق، والقضية الموصوفة بالكذب هي القضية الموصوفة بالباطل. هذا ما عليه العلماء، وهذا ما يصرح به العلامة رحمه الله تعالى عليه.
قال بأن المراد من صادقة مثل اسم المفعول يعني مصدق. إيه نعم صح.
يقول العلامة وهو الصادق أيضا، لكن باعتبار نسبة القول والعقد إليه. واضح؟ والله تعالى واجب الثبوت والدوام غير قابل للعدم والبطلان، فذاته أحق من كل حق وهو محقق لكل حقيقة. هذه العبارة الأخيرة هي التي تنفع قرينة لتفسير كلام العلام الأول لما قال يقال للثابت مطلقا والثابت دائما. هذه العبارة الأخيرة قرينة على أن مراده بالثابت مطلقا ليس مطلقا أي يعني دائما ثابت، لا، من يتصف بالثبوت بمطلق ماذا؟ بمطلق الثبوت، فهو ثابت مطلقا لا ثابت على خصوص الدوام. يكون هذا مراده، وذلك لأنه أطلق عبارة الحق على غير الله تبارك وتعالى وقال الباري أحق بالحق منه. قال والخيرية أيضا وجوب الوجود يقتضي أن يكون الله تبارك وتعالى خيرا، وقد تقدم في بداية التجريد أن الخير يعود إلى الوجود والشر يعود إلى العدم، فإن الوجود من حيث هو وجود خير محض، والعدم من حيث هو عدم شر محض. وإذا قلنا بوجود شر فهذا القول فيه مسامح بحسب الدقة، هنالك عدم خيرين ولكن نحن ننتزع منه مفهوم الشر فنعتبر العدم وجود ونعلمه بعنوان وجود. إذا ثبت أن الواجب تبارك وتعالى واجب الوجود فهو محض الوجود، لا تركب له من وجود ومن ماهية ولا من وجود ولا من عدم، لأن هذا النحو من التركب ينافي وجود الوجود، فهو ماذا؟ خير محض. إذا كان خير محض يثبت المطلوب. أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت وصف الخيرية لله تعالى، لأن الخير عبارة عن الوجود والشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق له، هو عدم ليس إلا. وواجب الوجود يستحيل أن يعدم عنه شيء. طبعا العلامة لما قال من حيث هو مستحق له هذا القيد قيد ضروري، يعني نحن لا يمكن أن نقول مثلا عدم السم شر في الإنسان مع أنه أمر عدل، لا، لأن وجود الإنسان ليس من كمالاته أن يكون فيه سم، بخلاف مثلا عدم السم في العقرب، فإن من كمالات وجود العقرب أن يكون في، فعدم السم في العقرب شر، ووجود السم في الإنسان حيث أنه يلزم منه أن يفقد الإنسان شيئا من كمالاته، فمن هذه الجهة يكون ماذا؟ يكون شر، لا من حيث هو وجود،
ويكون خير إذا فيه يزيد.
نعم، أظن نحن تحدثنا في مسألة عدمية الشر، تطرقنا لها فيما سبق،
نسبية
وقلنا أن هناك كلام في أنه هل صحيح كل عدم كل شر يعود إلى العدم أم لا. على كل حال العلامة يقول وواجب الوجود يستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات فلا يتطرق إليه الشر بوجه من الوجوه فهو خير محض. والحكمة وجوب الوجود يقتضي أن يتصف تبارك وتعالى بالحكمة. الحكمة كما تعلمون تارة تطلق ويقصد منها العلم، ولهذا العلامة الطبطبائي كتب كتاب أسماء بداية الحكمة وكتاب أسماء نهاية الحكمة. هنا المقصود بالحكمة مجموعة من القضايا التي يدركها الإنسان، فتارة تطلق الحكمة ويقصد منها العلم، وتارة لا تطلق الحكمة ويقصد منها موافقة الفعل للغرض. الواجب تبارك وتعالى حكيم بالمعنى الأول، لأنه تبارك وتعالى عالم ولا ينقصه علم، وإلا لكان متركب من وجدان وفقدان، وهذا خلف وجوب الوجود. وأيضا حكيم بالمعنى الثاني فيما إذا فعل. الحكمة بالمعنى الثاني ليست صفة ذاتية وإنما هي صفة فعلية. حكيم فيما إذا فعل، ما الدليل على أنه حكيم فيما إذا فعل؟ العلماء ذكروا دليل، دليل إني دليل لمني. الدليل الإني أن ننظر في خلق الله تبارك وتعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الدليل اللمي أن لا ننظر إلى الفعل، ننظر إلى الفاعل. الفاعل إذا كان متصف بوجوب الوجود فهو واجد لكل كمال، ولا أتم من ولا نقص فيه ولا خلل. مثل هذا الفاعل لا بد أن يكون فعله ماذا؟ مسانخا له، موافقا لذاته، يكون تاما. وحيث أن الله لا يمكن أن يوجد فاعل أتم، ففعله لا يمكن أن يوجد فعل أتم من، وهذا معنى ليس بالإمكان أكمل مما كان. المصنف هنا يعطينا دليل الحكمة الفعلية من خلال البرهان اللمي، يقول والحكمة أقول وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء، وقد يراد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل، ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى، فهو حكيم بالمعنى الأول. وأيضا فإن أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان ونهاية الكمال، فهو حكيم بالمعنى الثاني. قال والتجبر، أيضا من صفات الله تبارك وتعالى أنه الجبار المتجبر. يقول العلامة المتجبر هو الذي يجبر غيره، صحيح، يظهر جبروته، متفعل صيغة تستبطن إظهار ماذا؟ إظهار المبدأ، مثل متكبر إظهار الكبر، متجبر إظهار الجبروت والجبر. يقول والواجب تبارك وتعالى لمكان وجوب وجوده فهو غني في ذاته، وهو الذي يحقق غيره ويوجد غيره. فإذا كان هو الذي يحقق غيره ويوجد غيره، فكل موجود في عالم الإمكان إذا تكامل فإنما يتكامل من خلال الواجب. وحيث أن التكامل هو خروج الشيء من القوة إلى الفعل، فإن إخراج المادة من قوة أن تكون مثلا شجرة أو إنسان إلى كونها شجرة أو إنسان بالفعل إنما يكون بالواجب. فالواجب هو الذي يقهر الصور، إذن هو الذي يجبر ماذا؟ إحنا عبرنا بقاء القهر بيأتي إن شاء الله، هو الذي يجبر الصور ويخرجها من القوة إلى الفعل، فهو تبارك وتعالى الجبار. يقول والتجبر أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا، لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه، فهو يجبر باب القوة بالفعل والتكميل كالمادة بالصورة، فهو جبار من حيث أنه واجب الوجود. قال والقهر، طبعا هنا توجد مسألة لطيفة أثيرت، وهو أنه الباري تبارك وتعالى من صفاته المتكبر من صفاته الجبار. وعندنا رواية تقول نحن أسماء الله الحسنى، فهل هم صلوات الله وسلامه عليهم متكبرون متجبرون، مع أن التكبر والتجبر من الصفات الذميمة في العبد والمخلوق؟ الكبر ردائي في الرواية. شنو مضمون الحديث القدسي؟
فمن لم يزعني قصمت
ظهرك. هذا على كل حال، فكيف نعالج هذه الإشكالية؟ مقتضى نحن اسمع الله الحسنى أن يكونوا متكبرين، أن يكونوا متجبرين، مع أن التكبر والتجبر لا يتوافق مع المخلوق، وإنما هو من صفات الله تبارك وتعالى. على كل حال أنتم تأملوا في هذا السؤال ثم نطرح ما يمكن أن يقال في مقام الجواب. قال والقهر أيضا وجوب الوجود يقتضي أن يكون الله تبارك وتعالى قاهر. لم، لأنه إن كان هنالك موجود غير الله تبارك، إن كان هنالك موجود غير الله تبارك وتعالى فهو موجود بالله، الله الذي أخرجه من العدم إلى الوجود، فالله تبارك وتعالى قاهر لعدمه بأن رفعه وحقق وجوده. هكذا العلامة يفسر القاهر، ولكم مجال واسع في إثبات هذه الصفة الفعلية لله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قهر الأحياء بالموت، صحيح؟ وقهر البرد بالحرارة، وقهر الحرارة بالبرد، وقهر الليل بالنهار، وقهر النهار. المجال واسع، لا نحتاج إلى هذا التفسير العقلي الذي لا يدركه إلا الفلاسفة، وأيضا يبتني على مسامحة، فإن العدم ليس بشيء حتى يقهر. الظاهر من القاهر ما يفهمه العرف من هذه الكلمة، والله تبارك وتعالى في موارد كثيرة ظهرت قاهريته على عباده. أقول والقهر، أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا، بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود والتحصيل. قال والقيومية،
التجبر والقهر كأنه معنى واحد.
لا، في التجبر في الواقع كأنه عندك شيء أنت تجبره على أن يتحول إلى شيء آخر، تجبره هكذا العلامة يفسر. أما في القاهرية لا، عندك أمر فتقهره بأن تجعل حقيقته تضمحل، فهذا قهر لذاته وقهر لحقيقته بأن تجعلها تضمحل وتزول. أما في التجبر لا، أنت لا تزيل حقيقته وإنما تحولها من حال إلى حال.
عكس بيقها
صفة إيجابية.
من حيث اللغة، من حيث اللغة نحن إذا راجعنا القهر، راجعنا مفهوم التجبر، لا نجد ما ذكره العلامة من مائز. العلامة طبعا لم يصرح بأنه مائز، العلامة قاعد يعطين تفسير لبعض الصفات، ولكن قد يقتنص أنه يريد أن يعطي مائز. نحن إذا رجعنا كتب اللغة لا نجد أن التجبر أن الجبر يتقوم مثلا بوجود المجبور بخلاف القهر، فإنه لا يتقوم بوجود المقهور بعد القهر، لا كلاهما على نسق واحد، عندنا شيء فأقهره وأحوله إلى شيء آخر أو أقهره على فعل شيء، أو عندي شيء أجبره على أن يفعل شيء أو أجعله غير قادر على أن لا يفعل ذلك الشيء. من حيث اللغة ليس الجابر إلا ليس الجاب والقاهر إلا أن تجعل الشيء غير قادر على أن لا يفعل ما تريد، أكثر من هذا لا يتحمل المعنى اللغوي. أما ما يترتب بعد القاهر وبعد الجابر من كونه مثلا يتحول من حال إلى حال أو يعدم يرتفع ويوجد نقيضه، فهذا مما لا يتضمنه المعنى اللغوي لهاتين الكلمتين.
كأن اللي يظهر من التجبر يعني فهم الألام شيطان مو القاهر
لا مو القاهر
وإنما التكبير، مثل ما نقول يجبر رجله بهالمعنى.
العلام يقول فهو يجبر، تقول
مو بالفعل والتكبير،
فهو يجبر
بالتكبير يعني.
يقول فهو يجبر ليش الكلمة
قوة بالفعل،
فإذا هو معنى معنى جبار، معنى ذو جبروت أنه يجبر هذا،
بس هو التكبير
هذا يجبر، معناها يجبر بأي شيء، يجبر بأي شيء ما بالقوة بالفعل والتكميل، هذا هو التكميل عطف تفسيري ما بالفعل.
تكميل التكميل غير
دائما الخروج من القوة إلى الفعل تكامل شيخي،
أقصد التكميل
قول تكميل نفس معنى الفعل، التكميل هو نفس الإخراج من القوة إلى الفعل
واللي هو الجاب اللي هو الجاب.
فإذا تارة الشخص هو باختياره يتكامل، أنت والله أقنعت بأن يتعلم فذهب باختياره تعلم، هنا أنت كملته بنصيحتك وبحثه على الدرس والتحصيل ولكن لم تجبره على ذلك ومرة لا،
يعني يجبر بالتكميل
تجبره
ولا عسر التكميل بالجار،
لا قال يجبر بأي شيء
بما بالقوة بالفعل والتكميل، هل يعني ويجبر التكميل؟
لا ويجبر
التكميل
ويجبر ما يجبر ما بالقوة
بالفعل
بالفعل الذي هو ماذا؟ التكميل،
يعني صارت التكميل عند تفسير حق الفعل
الفعل،
يعني نقدر نقول شيخ التجبر يتعلق بالموجودات والقهر،
هذا ما هذا ما يظهر من عبارة من تمثيل العلامة في مقام تحديد الحقيقة، أنه يقول الجبر يكون لأمر موجود، نحن نقول هذا صحيح الجبر يكون لأمر موجود، ولكن القهر أيضا كالجبر، أنت يمكن أن تقهر شيء لا وجود له لا تحقق له، يمكن
ما يحتمل أنه يقول يجبره ويكمله فيصير التكميل تفسير
يجبره بأي شيء، يجبر ما بالقوة
بالفعل
بالفعل، يجبر ما بالقوة بالفعل بأي ما معنى يجبر ما بالقوة بالفعل
يخرجه،
هل إخراج ما هو حقيقته
تكميل، إيه فيصير يبي يفسر الجابر بالتكامل بالتكميل،
لا الجابر ال تارة أنت تجبر تجبر شخص بأن مثلا تجعله يأكل، تارة تجبر شخص بأن تجعله يجلس، تارة تجبر شخص بالتكميل بأن تجعله ماذا يخرج من القوة إلى الفعل، هذا جبر بالتكميل.
لا
خب
ليش بسير مثلا القهر نتبع لاحق رتبة لاحق عنده يجبره
فيه، نحن أردنا أن نعلق بهذا التعليق المختصر حتى نجتمع.
لا أريد الطرق اللي قبلها أيضا الحكمة والعلم، يعني كيف يكون أيضا أنا أعتقد أن يعني عبارة عن اللي هو الحكمة هنا أن يعنى بها معرفة الأشياء. ما الهدف من يعنى معرفة الأشياء سابقة للحكمة؟ العارف الأشياء يكون حكيم، هي مرتبة سابقة.
لا، الحكمة فيها اصطلاحان، نقش في الاصطلاح شيخ سمير. نحن إذا عبرنا بحكمة لنا في الحكمة اصطلاح. الاصطلاح الأول نقصد به العلم، الاصطلاح الثاني نقصد به كون الفعل موافق. اصطلاح يقول لك نحن عندنا اصطلاح، ما قال عرفاً الرجال، الرجال قال عرفاً. قال احنا عندنا في الاصطلاح هكذا الحكمة تارة وتارة، والباري تبارك وتعالى حكيم بالمعنى. هذا اصطلاح، ناقش الاصطلاح.
أجل حتى التجربة
الآن نأتي في التجربة. الباري تبارك وتعالى وصف نفسه في القرآن بأنه جبار، الروايات وصفت الله بأنه جبار، والذي خوطب بهذه الآيات والروايات مو الفلاسفة، عامة الناس. ماذا يقصد من صفة جبار؟
وهكذا الحكمة
التي نريد أن نثبتها لله تبارك وتعالى، ماذا يقصد؟ العلامة شو يقول؟ يقول الله يجبر الأشياء بالتكامل بالتكميل. هذا معنى جبار. زين، جيني لقهار. الله أيضا قهار، هو الواحد القهار. ما معنى قهار؟ العلامة قال قهار يعني يقهر العدم
بالوجود.
احنا نقول هل هذا المعنى هو المتبادر؟
قل العدم يبقى
من كلمة قهار.
العدم
قهر العدم، هذا هو المتبادر.
شوف العدم يبقى
الظاهر أن قهار أو القهر إنما يكون لأمر موجود أنت تقهره. تقهره بأن تعدمه كما تفضل الشيخ، تقهره بأن تكمله فيما إذا لم يرد أن يتكامل، تقهره في إيجاد شيء فيه خلاف طبعه كما في رمي الحجارة إلى الأعلى، فإن حركتها إلى الأعلى يقال خلاف ماذا؟ خلاف الميل الطبيعي للأجسام كما هي النظرية القديمة، الآن خلاف الجاذبية.
زين، نقدر نفرق بين
هذا قهر أو ليس بقهر؟ مع أنني لم أعدم هذه الحجارة وإنما رفعتها إلى
نقدر نفرق بين القهار والجبار، بأن يقال أن القهار فيه إضافة أن الطرف المقهور ما يريد، يعني لا يميل إليه.
كيف المجبور؟
لا، المجبور بشرط.
كيف
جبره على شيء غض النظر كان يقدر ما يقدر
جبار
يكون من عدم إلى وجود، والقهار يكون من وجود إلى
يعني مفهوم الجبر، مفهوم الجبر يشمل مثلا ما كان مراد أو غير مراد.
أقصد
الجبر
المجبور هنا سواء كان بخلاف طبعي أو يعني
حتى قهر.
لا، أقول قهر.
أفرض شخص مثلا من كماله أن يشرب الماء ما يريد يشرب الماء، فتأتي أنت و
هذا قهر لأنه ما يريد، فنسبي قهر.
إنزين، وأيضا تجبره، أنت جبرته على شرب الماء.
الجبر أعم، يشمل القهر ويشمل غير القهر.
يعني مورد الجبر، مورد القهر ما هو الخاص؟
الخاص هو فيما إذا كان المقهور
لا يريد.
إيه؟
زين، إذا كان لا يريد يعني ما يصدق عنه الجبر. شخص لا يريد.
الجبر أعم، يصدق على القهر ويصدق على غيره، على غير القهر.
يعني لو كان
خصوص مطلق،
يعني إذا كان يريد شلون يصدق الجبر؟ أنا أريد أن أشتري وجبرني على
لا
أشرب، شلون يصير؟
إيه،
يعني هو يريد أن يشرب فأشربه، هذا شلون يصير قهر؟
أنا أقول لك يعني مثلاً
يلا عطني ما أريد الـ 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 الفعل مراد من قبل المجبور ومع ذلك تحقق عنوان الجبر. أبي ما أريد واحد
أجيب،
حتى
أجيب ما أريد. أفرض الآن زين شخص يريد يشيل 200 كيلو ما بقدر يشيل، الله خلوه يشيل، هذا يبغى يشيل.
هذا جابر يسمونه مساعدة، يسمونه معاونة وإعانة، يسمونه جابر.
كمله وأخرجه من قوة الإلفة.
هذا يسمونه إعانة، إعانة وجبرة. إلا أن يكون المراد هنا من الجابر غير من الجبار غير المعنى اللي احنا فهمناه. المقصود من الجبار يعني جبر الشيء بمعنى رفع نقصه.
أيوة.
كان مثلا جبر الكاس، هذا صحيح.
مثل جابر، إلا أن يقال أن جابر.
نبعد ما يصير عموم وخصوص، مطلب تباين بين المعنيين. مفهوم بين المفهومين يمكن بلحاظ المصداق يصير عموم وخصوص من وجه. إذا فسرناه بهذا المعنى يجبر أي بمعنى يرفع الناقص، ولعل هذا هو مراد العلامة. جبار يعني يرفع الناس.
هذا اللي أقوله بسواعد ويقول والتكبير.
شيخنا أنا عندي تقريبا 6 آيات.
نعم.
الله سبحانه وتعالى القهار بالواحد، خلق كل شيء، الله خلق كل شيء، ما هو الواحد
قهر.
يعني الارتباط هنا بالواحدية والواحد.
حلو دي خوش.
ومن خلق كل شيء، هنا أي كلام علام، خلق كل شيء وهو الواحد القهار، يعني من العدم. يعني ركزنا على الارتباط بين الواحدية والقهرية، يعني ممكن نستنتج معنا.
لا، كون خلق كل شيء هذا يتناسب مع أن يكون نفس الخلق قهران للعدم، ولهذا قال فهو الواحد القهار، ويتناسب أيضا على أن يكون بعد أن كان هو الخالق لكل شيء فكل شيء أمره بيده، لأنه هو الواحد الذي خلق ما سواه، فهو الواحد الذي ليس بمخلوق، وأما غيره فهو مخلوق فيكون مقهورا، لأن المخلوق مقهور بعد وجوده للخالق. أقول الآية قالت مو الله خلق كل شيء، بعدين وهو الواحد القهار. لماذا قال وهو الواحد القهار بعد خالق كل شيء؟ أنت تقول باعتبار أن الخلق حيث أنه إيجاد بعد العدم، فحيث أنه تحقق قهر للعدم وصف نفسه بأنه واحد قهر. أقول لك أيضا في احتمال آخر، وهو حيث أنه هو الذي أوجد الأشياء فهذه الأشياء سواه فهو متفرد في الغنى دونها، ولهذا يكون قاهرا لها، إن شاء جعلها يمينا وإن شاء جعلها شمالا. أيضا هذا المعنى مستقيم مع الآية، ذكر الواحد القهار بعد الخلق يناسب أن يكون القهر قهر للعدم، ويناسب أن يكون قهر للموجود، لأن الموجود الذي تحقق من علة فهو ماذا؟ مقهور بعلته، خاضع لعلته. يبدو هذا المعنى، يعني أن نقول معنى جبار ليس الذي يجبر بمعنى يلزم الماهية الناقصة على التكامل، بل بمعنى الذي يكمل ويجبر نقصها بهذا المعنى. وهل هذا هو المعنى المتبادر من جبار؟
لا،
جبار الذي يظهر التجبر،
اللي يظهر إلى العلوم هذا الأول
التجبر
الإكمال، لكن بالفعل بعرفه وكذا ما يفهم الجابر غير جبار. جابر صح.
يعني يا جابر العظم الكثير مثلا، هذا ينفع. الله جابر،
هذا أعرف بالله،
ويقال مجبر، عدل جابر مجبر. وأما يجبر فتكون جبار. جابر كلاهما جابر، كلاهما جابر، يا جابر العظم الكثير، جابر جابر. تحتاج تأمل واقعا، نتأمل فيه إن شاء الله.